ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة ومنها الدعاء الموسوم الجوشن الكبير، حيث حدثناك عزيزي المستمع عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا من ذلك إلى مقطع ورد فيه يا ضار يا نافع، وقد ختم بهاتين العبارتين مقطع الدعاء. والسؤال هو: ماذا نستخلص من العبارتين المتقدمتين؟ إن النفع والضر مستمع الكريم مصطلحان ينسحبان على سياقات متنوعة في ميدان التجربة البشرية، ولكنهما في ميدان الساحة الإلهية يكتسبان دلالة خاصة يمكن استخلاص نكاتها على النحو الآتي. من البين أن الله تعالى هو خير محض، وهذا لا ترديد فيه. لذلك كما ورد في القرآن الكريم نجد أن النص يذهب إلى أن ما بنا من حسنة فمن الله تعالى، وما بنا من سيئة فمن أنفسنا، وهذا هو السياق العام لمفهوم الخير. ولكن ثمة سياقات أخرى نجد فيها أن النفع والضرر هما من الله تعالى، ولكن ما هو التكييف العبادي لهما؟ عزيزي المستمع، إن الله تعالى قد يعاقب عباده دنيويا، أما لأجل أن يعفيهم في الآخرة من العقاب، وهذا يختص بالمؤمنين، وقد يعاقبهم دنيويا وأخرويا، وهذا يختص بالكافرين والمنحرفين. وفي ضوء هذه الحقيقة، فإن ما يصيب المؤمن والمنحرف من ضر يظل من الله تعالى، أي عقابا، أو حتى في سياق ثالث يجيء الضرر تصاعدا لدرجات المؤمن، كما يجيء الضرر في سياق الرابع بعدم التدخل من الله تعالى في مصائر الأشخاص، تعبيرا عن نمط آخر من العقاب نتيجة سلوك سلبي من هذا الشخص أو ذاك. والحصيلة هنا عزيزي المستمع أن الله تعالى حينما يوصف بأنه ضار يجيء في السياق المتقدم من أنماط السلوك البشري، وخارجا عن ذلك فإن الصفة المضادة وهي يا نافع تظل أيضا منسحبة على المفهوم المتقدم تساوقا مع الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان، حيث ترد فيما هو نافع وضار كما هو واضح. بعد ذلك نتجه إلى مقطع جديد من دعاء الجوشن، وهو: يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم. إن هذه المظاهر عزيز المستمع من عظمة الله تعالى، سبق أن أشرنا إلى دلالتها الواضحة في سياقات متقدمة من هذا الدعاء، ألا وهي أن الله تعالى هو خير محض أو مطلق، أي لا حدود لرحمته وسائر صفاته. والمقارنة حينا بين رحمته تعالى وبين الرحمة البشرية مثلا، إنما تجيء في سياق التوضيح للا محدودية رحمته. فالعطاء مثلا في التجربة البشرية يظل محدودا بقدر الشخصية ولا تستطيع تجاوزها، على العكس من القدرات الإلهية التي لا حدود لها. ومن هنا نفهم دلالة العبارة يا أرحم من كل رحيم، مثلا بأنه لا أرحم من الله تعالى من العطاء، لأن عطاء البشر محدود، وهو من عطاء الله تعالى أيضا بطبيعة الحال. وهكذا بالنسبة إلى سائر ما ورد من الصفات في مقطع الدعاء. لذلك عندما نتحدث عن هذه الصفات مثل يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، إنما نحدثك عزيز المستمع عن هذه الصفات بما هي صفات الخير المحض، وهذا ما نؤجل الحديث عنه في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. ختاما نسأله تعالى أن يشملنا برحمته، إنه أرحم من كل رحيم، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. دمتم بألف خير.